ليه الشباب بقى متعلق بالمحتوى التافه مع انه عارف ان هو بلا قيمه؟ يعني انا عارف ان الحاجه دي ملهاش اي قيمه وموضوع تافه جدا، ومع ذلك بقضي عليه ساعات من يومي.
والله الحقيقة قضية التفاهات هي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي عززتها منصات التواصل الاجتماعي وبدأت تنتشر بشكل كبير، وتحولت من كونها يعني منتج ممكن أي شخص يؤديه إلى صناعة متكاملة الأركان،
صناعة للتفاهة.
صناعة كاملة للتفاهة.
أحيانا في ناس ما شاء الله بتفضل قاعدة 24 ساعة تنشر في الخير وتنشر في مقاطع دعوية وتدعو ده وتدعو ده وتعلق على ده، لكن هل أحيانا بسبب تعلقهم مع أنهم بينشروا محتوى، يعني محتوى نافع ومحتوى مؤثر وبيثابوا عليه، بيضيعوا حياتهم الدنيوية أو الدينية في الواقع؟
يصعب جدا انه يكون الجواب عام لكل الناس. بعض الناس فعلا يستغلها في البداية للخير ونشر الخير، ثم ينزلق، يقصر حتى في امور اوجب ربما من نشر الخير. فهذا طبعا يحتاج الى توازن، يحتاج الى تنبيه، يحتاج الى توضيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قعدة جديدة من آفاق. زمان كانت الراحة إن احنا نتمشى أو نقعد مع نفسنا شوية، دلوقتي بقى مفهومها مختلف، بقى سكرول على الموبايل ما بين ترندات وفيديوهات. بس يا ترى احنا اللي بنملك الشاشات ولا هي اللي بتملكنا؟ هل دي بقت وسيلة ترفيه ولا بقت تفاهة وضياع للوقت؟ معانا الدكتور حبيبي وأخي أحمد السواجي، أهلا بيك يا دكتور.
أهلا وسهلا باشمهندس صالح.
خلينا نبدأ في الأول كده، ليه الشباب بقى متعلق بالمحتوى التافه مع إنه عارف إن هو بلا قيمة؟ يعني أنا عارف إن الحاجة دي ملهاش أي قيمة وموضوع تافه جدا، ومع ذلك بقضي عليه ساعات من يومي، والفيديو يجيب فيديو والريل تجيب ريل بعدها.
والله الحقيقة قضية التفاهات هي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي عززتها منصات التواصل الاجتماعي وبدأت تنتشر بشكل كبير، وتحولت من كونها يعني منتج ممكن أي شخص يؤديه إلى صناعة متكاملة الأركان،
صناعة للتفاهة.
صناعة كاملة للتفاهة. بتتكلم على الآن على كاتب محتوى للتفاهة، بتتكلم على مسوق للتفاهة، بتتكلم على مروج، بتتكلم على إيفنتات، بتتكلم على جوائز، بتتكلم على هدايا. فالموضوع الحقيقة تخطى كونه مجرد محتوى ينشره إنسان فهو تافه. وحتى يعني نرجع قليلا بالكلام او نوضح للمشاهد قضيه التفاهات او ايه المقصود بالتفاهات. يعني دائما الكتاب الذين كتبوا في هذه القضيه تكلموا انه التفاهات هي المحتويات التي لا فائده من ورائها، عديمه الفائده، عديمه الجوده، لا اخلاق فيها، لا ديانه فيها، لا ارتقاء بالمجتمعات يعني من خلف هذه المحتويات.
هي مش شرط تكون ان فيها الفاظ بذيئة او كده، لا، هي ممكن يكون محتوى تافه جدا، يعني مثلا حد عمال يكنس، حد بياكل، حد بيشرب، بتلاقي ناس كتيرة جدا عمالة تتفرج ومتابعة الموضوع ده، بل بيقضوا عليه وقت كبير جدا من يومهم.
والله الحقيقة انه المظاهر في التفاهات الحقيقة لا يعني الانسان فقط يعني حتى يعرف التفاهة فقط يقلب سكرول بس فقط في التيك توك يعني يفهم قضية التفاهة. يعني ما بين اليوميات الفارغة التي لا فائدة منها، ما بين غسيل المواعين لأم خالد أو أم فلانة أو أم علانة،
إيش أسماء؟
لا أنا لسكت. لا 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 أقصد اسم بعينه، لكن أقصد أنه فلانة أو فلان غسيل مواعين. بل يعني البعض الآن تجد أنه في محتويات قائمة على انه يفتح اللايف وينام قدام اللايف، موجود ده بكثره يعني، والاسود اللي بتتلم من اللايفات دي ملهاش اخر يعني. فهذه يعني محتويات لا نقول انها حرام بذاتها، لكن انتشارها بهذا يعني الكم الكبير ويعني مشاهدتها بهذا يعني بهذه المشاهدات العاليه الحقيقه نوع من انواع التفاهات.
ليه احنا بقى بقينا اسرى للمحتوى ده؟ يعني مثلا نتفرج على الفيديوهات ونحب نتفرج عليها او نقضي عليها وقت من يومنا، ليه؟ عشان مثلا مش ورانا حاجة أو مش مشغولين قوي فبنلجأ لل
والله يعني ال- ال- الأسباب خلف يعني قبول الجمهور لهذه التفاهات أسباب كثيرة متعددة. لعل أبرز هذه الأسباب هي غياب البوصلة الحياتية للإنسان، غياب القيمة في هذه الحياة عند الإنسان في داخله. يعني الإنسان أصبح لا يعرف معنى الحياة، لا يعرف القيمة التي وجد من أجلها في هذه الحياة، فغاب عند الإنسان معنى هو من أهم المعاني الحياتية التي بدونها يموت الإنسان وهو حي. قضية أن الله عز وجل خلق الإنسان في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل استخلف الإنسان في هذه الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال أيضا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي ولي نشور. هذا التصور عن الحياة إذا غاب عن الإنسان، إذا غاب وبهت وحصل نوع من أنواع الضمور في يعني مركزيته داخل الإنسان، ينتج عن ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من تعلق الإنسان بالدنيا وحبه لها حبا مذموما وكراهيته للموت.
يا ريت ده يكون حب للدنيا، ان هو بيرتقي في دنيته، لا ده ممكن يكون فاشل في دنيته ومأسور بالمحتوى التافه.
وهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يتكلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليضع في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال إيه؟ حب الحياة وفي رواية حب الدنيا وكراهية الموت. المقصود من يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حب الحياة ليس هو الحب الفطري الذي بداخل كل إنسان في السعي في الدنيا والازدياد منها وغير ذلك، وإنما المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحب يجعل الإنسان يخرج وينسى تماما الآخرة، ينسى تماما العمل، ينسى تماما الغاية التي وجد من أجلها في هذه الحياة، وبالتالي لا يعمل لما بعد الموت، فبالتالي هو يكره الموت، وإن كان كلنا نكره الموت كما قالت عائشة في الحديث الآخر، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد أنه يكره لدرجة أنه لا يعمل لما بعد الموت، ولذلك يصبح عند الإنسان إذا غابت عنه هذه البوصلة الحياتية والغاية التي خلق من أجلها يعني يصبح في حالة الإمعية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، ولكن فليوطن أحدكم نفسه إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء ألا يظلم. فغياب البوصلة الحياتية من قلب الإنسان ومن داخله تجعله يتعلق بالدنيا تعلقا مذموما، فبالتالي يغرق حياته بالتفاهات مشاهدة وإنتاجا ومشاركة وتعليقا، وكذلك يجعله إمعية مع الآخرين، طالما في ترند كلنا لازم نشارك، يعني إزاي أنا يعني أحجم نفسي عن مشاهدة الترند أو عن متابعة آخر الأخبار وآخر المستجدات ومعرفة فلان ثمن العربية اللي جابها لزوجته في الـ في الـ في الـ في عيد الميلاد كام، ومعرفة نوع الإسورة اللي أهداها ليها كام، وهكذا من الإمعية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بل أيضا أحد الأسباب الأخرى إنه هذه الحياة التي خلقنا فيها طبعت على كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والإنسان يعني ما بين يعني ابتلاء بنعمة يحتاج إلى شكرها وابتلاء بمصيبة يحتاج إلى الصبر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا المنهج يعني كيف نتعامل مع الضغوط الحياتية، كيف نتعامل مع الهموم، كيف نتعامل مع الكروب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية إنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال
ولا تمدن عينيك، يعني
ولا تمدن عينيك
ثابت في المسألة.
اللي أصبح الآن إنه تجد الآن الإنسان يهرب من الواقع عبر التقليب والسكرولينج على الشاشات، يمضي وقته، يخاف الخوف الشديد من الفراغ ومن الملل.
طيب وهل دي فعلا راحة ولا هو بيبنج نفسه أو بيخدر نفسه؟
كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولذلك يعني القضية الاندلس سكرولينج أو التمرير اللانهائي هذه في منصات التواصل الاجتماعي تجعل الإنسان لا يمكنه أن يتوقف أو أن يتحكم في تقليبه على وسائل التواصل الاجتماعي. اللي اخترع السكرولينج مبرمج شهير اسمه آزا راسكن، هو اللي اخترع قضية السكرولينج إلى ما لا نهاية، يعني كان في القديم تسكرول في التايم لاين في نهاية في الآخر، في نهاية، في بداية الفيسبوك كان في نهاية. الآن آزا راسكن اخترع الفيتشر أو الميزة اللي هي السكرول لا نهاية له، كلما قلبت هناك جديد هناك جديد هناك جديد. هو بعد يعني تقريبا 10 سنوات من اختراعه لهذه الأداة عبر عن أسفه على يعني على حسابه الخاص على تويتر إنه هذه كانت أحد المصائب الكبرى التي أصابت البشرية.
طب هي هل بتؤثر فعلا على العقل؟ يعني مثلا لما أنا أكون بتفرج على حاجة مؤثرة فعاطفيا تتأثر، وبعدين حاجة كوميدية فتضحك، وبعدين حاجة تثير حماسك، هل الحاجة دي بتكون لها أثر على العقل؟ تنوع الريلز في
الدكتوره انا لمبي كان ليها كتاب بتتكلم على الادمان الدوبامين، وبتتكلم على انه منصات التواصل الاجتماعي والادمان عليها الاشكال الاكبر فيها انه مع المحتويات المتنوعه ما بين ضحكه يعني يتلوها بكاء
دمعة وضحك
بالضبط في نفس الدقائق تقريبا، تقول انه هذا يضعف الدوائر العقليه في عقل الانسان اللي بتسمى النيروبلاستيسيتي اللي هي الدوائر العصبيه تضعف، واذا ضعفت هذه الدوائر العصبيه ليس فقط لا يستطيع الإنسان أن يقرأ أو أن يتعلم، بل ربما نسي كثير من محفوظاته السابقة من العلم الذي امتلكه أو حصله في السابق. بل يعني فرانسيس بوث في كتابها مصيدة التشتت تقول أن هناك تقريبا يعني ما يقرب من 40% من المعلومات التي يكتسبها الإنسان ينساها بسبب السكرولينج أو سبب الإدمان على الرقميات، وخاصة الإدمان على التفاهات.
هل بتؤثر على التأمل أو التفكير بعمق في مسألة معينة أو في الكون كله؟ لما الواحد يقعد يتأمل كده السكرولينج بيأثر عليه؟
كارل نيوبرت له كتاب بعنوان ديجيتال مينيماليزم، وكتاب آخر بعنوان ديب وورك العمل العميق، تمام. وأصلا ألف كتاب ديب وورك في مواجهة ما حدث من منصات التواصل الاجتماعي من ضعف في العقل البشري تجاه التحليل، تحليل البيانات، تجاه القراءة العميقة، وأنه الإنسان يجلس ساعة أو ساعتين يتعلم مهارة، يقرأ في كتاب، يزداد معرفة. أنه وجد أنه العقل البشري الآن لا يستطيع أن يتحمل ساعات من العمل العميق، فبالتالي وألف كتاب كامل ديب وورك حتى يعني يحل أو يقرب قليلا الحل إلى من أدمن منصات التواصل الاجتماعي والتفاهات بشكل عام يعني. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يعني الحقيقة يعتبر من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويأتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، قال وينطق فيها الرويبضة. قال ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الحديث الحقيقة تتبعت الطرق الواردة له في عدة وقفات الحقيقة يعني نحتاج أن احنا نشير إليها بشكل سريع. الرواية التي تقول وينطق فيها الرويبضة، الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند ذكر في الهامش أن الرواية الأصح هي وينظر فيها إلى الرويبضة، يعني هذه وينطق فيها الرويبضة، قال لا الأصح وينظر فيها إلى الرويبضة. ويقول أنه سيأتي زمان الشيخ شعيب سينظر فيها إلى الرويبضة، هذا الرجل التافه نظر إجلال وإكبار وتعظيم وتوسع له في الطرقات ويعني يسهل له الأمور ويركب أفخم السيارات وما يحدث الآن. الشق الآخر من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العام، تتبعت الصفات التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشخصية الرويبضة. بالمناسبة كلمة الرويبضة هو الشخص الذي ربض عن معالي الأمور وجلس في التوافه، فبالتالي سمى ربض عن معالي الأمور بركة على الأرض وأصبح ملازما لها، لا يتكلم في أي شيء يعني يتصل بالإبداع ولا يتصل بالعلم من قريب أو بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الرجل التافه هذا عدة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها الحقيقة في غاية الرعب، في غاية الرعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال الرجل التافه، وفي رواية أخرى قال الرجل الفاسق، وفي رواية الفويسق. فالأول هو رجل تافه يتكلم في الأمور التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الوصف الثاني قال الرجل الفويسق الذي لا يبالي بالحلال والحرام، مش مشكلة في شوية موسيقى، مش مشكلة في نساء تتعرى، مش مشكلة فيها خضوع بالقول، مش مشكلة كذا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا، قال في رواية ثالثة الرجل السفيه. والسفيه هو يعني في مقابل الرشيد، السفيه هو الذي كأنه سلب عقله، يتعامل يعني بعض المقاطع الشهيرة التي انتشرت على التيك توك، رجل تقريبا في الستينات يتحزم ويرقص أمام الملايين من المشاهدين. هذا يعني هو يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل السفيه. والوصف يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الوصف الرابع وهو الحقيقة يعني أشد الأوصاف وأصعبها، ويعني نستحضر في نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بهذه الأوصاف. لماذا؟ لأنهم فعلا يستحقون هذه الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصف الرابع قال هم سفلة الناس أو أسفل الناس. فأنت الآن تتكلم على رجل تافه رجل فاسق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم على رجل سفيه، تتكلم على رجل سافل.
طب ازاي اوازن بين الترفيه المتاح على الموبايل وبين التفاهة؟ ايه الحد الفاصل بينهم؟ ان انا استمتع وما ضيعش وقتي،
طيب
او اعرف الاخبار يعني وما ضيعش وقتي.
طيب الحد الفاصل ما بين دائما التفاهة والترفيه، هو معلوم ان الترفيه في الاسلام مطلوب، تمام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة. لكن يعني الكثير من المتخصصين في قضية علم النفس تكلموا انه الحد الفاصل ما بين الرفاهة او الرفاهية وما بين التفاهة هي وجود هدف خلف هذه الرفاهية. انه الانسان ينزل يلعب كرة مثلا وهو في هدف انه ينشط جسمه، وانه هيرجع تاني يكمل مذاكرة، انه هيرجع تاني يكمل المسيرة اللي هو ماشي فيها. بخلاف التفاهة هي ادمان على اللا شيء، هي ادمان على مجرد السكرولينج، ادمان من مقطع الى مقطع دون وجود اي هدف خلف
يعني في
هذه الرفاهية.
مثلا بيحط لنفسه ربع ساعة نص ساعة في اليوم يفضل سكرولينج على اي حاجة، يشوف الاخبار الدنيا فيها ايه الترندات، الناس بتتكلم في ايه، هل ده يسمى تفاهة؟
لا لا لا، لا يسمى هذا تفاهة. فرانسيس بوس ذكرت في نهاية الكتاب انه لا اشكال بالتقريب في منصات التواصل الاجتماعي حتى في مثل هذه الامور، طالما ان هناك وقت محدد للدخول وقت محدد للخروج، هناك هدف. يعني لو الانسان مثلا هدفه انه يتابع اخر الاخبار او حتى يرفع عن نفسه قليلا، طالما انه ليس هناك يعني محرمات يشاهدها فلا بأس. لكن الاشكال في الادمان انه
طيب تمر ازاي اعرف بقى ان انا خرجت من الزون بتاعت الامان، ان انا بقلب عادي بتابع الاخبار، لمنطقة الادمان؟
اذا حدث اعتلال وظيفي واضح في حياة الانسان.
ازاي؟ نبسط
يعني انا ببسط الكلام دلوقتي. لو انا بتكلم مثلا انه بعد انتهاء الدوام تماما والعمل اليومي، وانسان قلب في منصات التواصل الاجتماعي نصف ساعة او حتى ساعة، تمام، ليس هناك اعتلال وظيفي واضح. لكن انسان مثلا الامتحان بعد ساعة وهو مصر على مشاهدة اخر الاخبار حتى ولو كانت مثلا يعني اخبار هامة، انت معك امتحان بعد نصف ساعة على فكرة. لا، هو لا يستطيع ان يحجم نفسه، لا يستطيع ان يحدد الوقت الذي سيدخل اليه والوقت الذي سيخرج منه. يعني فإذا حدث اعتلال وظيفي فهذه أحد مؤشرات أو أحد المكونات الستة اللي بيتكلموا عنها دايما على قضية
يعني
الإدمان.
أصبح أسير
أصبح أسير للرقميات. وواحدة من يعني الأمور أو المكونات اللي بتبين قضية الإدمان هو الهيمن على حياة الإنسان، إنه الإنسان يخرج من كونه مجرد مقلب إلى هيمنة كاملة على حياة الإنسان.
طيب أنا يعني أنا هقول على نفسي، لو الموبايل بس قعدت ساعة مش عارف مكانه، الواحد ما بيكونش مركز. ليه؟ لأن عليه شغلي وعليه كل حاجة بتخصني. هل ده يطلق عليه إدمان أو
أحد يعني هذه تعتبر أحد الأعراض إذا كانت في الأوقات التي فيها وظيفة للإنسان؟
لا يعني
يعني
هو يعني هو أصلا جزء لا يتجزأ من وظيفتي.
لا لا لا، خليك خالص عن فكرة انه انسان وظيفته على الهاتف. انا اتكلم على انسان لا هدف له من السكرولينج اصلا. انا اتكلم على انسان ما فيش هدف من وراء السكرولينج اللي بيعمله. يعني انت بتتكلم مثلا انه في ناس وظيفتها اصلا ميديا باينج، اللي هو اعلانات الفيسبوك ويتابع اخر مثلا ما فعله المنافسون. مثلا لو انا مثلا بتتبع منافس مثلا في صناعة ما، لا شك انها هفتح الفيسبوك وهدور وهشوف في الصفحة بيعمل ايه، وهشوف بيتكلم ازاي، وهشوف المحتوى ونوعه ايه وبيعمل ايه. لا علاقة لهذا بالإدمان. نتكلم على الإدمان اللي الإنسان يتصفح لمجرد التصفح، إنه فتح الموبايل، أخذ الموبايل سكرول سكرول سكرول، أملا في أن يجد مقطع مضحك، مقطع مثير، آخر المقالب، آخر أخبار النجوم، آخر أخبار صناع المحتوى، آخر أخبار الانفلونسرز. لا يوجد هدف خلف هذا، يعني هذا النوع من التقليب.
يعني أنت بتقول لي اهرب من المحتوى ده او اهرب من الرقميات لو كنت بتستخدمها بالطريقة دي.
معنى الهروب ليس العزلة التامة. معنى الهروب ليس العزلة التامة، وانما ان يكون عند الانسان ادوات يستطيع انه يتحكم في هذه الرقميات.
طيب ازاي بقى انتقل من ان انا كنت مدمن للرقميات لاني اكون مؤثر او بستخدمها استخدام ايجابي؟
الحقيقة رحلة طويلة. رحلة طويلة، لكن يعني خلينا نتكلم انه اول شيء دائما هو اللي بدأت به رحلة العلاج في كتابي على التشغيل، هي قضية بناء بناء الرؤية الحياتية للإنسان، أنه ما فيش إنسان يستطيع أنه يتحرك نحو الخير إلا ويصحح رؤيته في هذه الحياة، أنه أنت مخلوق عبد لله عز وجل في هذه الدنيا. هذا المعنى غيابه عن الإنسان يجعله يضيع ويتيه مهما كان، يعني ومهما وصل من المراتب والمناصب فإنه حتما سيضل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا ليس دعوة إلى التقشف والبعد التام عن الدنيا، لا لا لا، وإنما هو تصحيح نظر، أن الإنسان يصحح نظره في هذه الحياة حتى بعد ذلك إن سعى للدنيا يسعى بهدف ويسعى بنية، لأن الإنسان قد يعني يصل إلى أعلى المراتب ويحوز أعلى المناصب، ومع ذلك نيته فيها خير، نيته للآخرة وليست لمجرد الدنيا. فيعني ضبط الهوية الحياتية والبوصلة الحياتية للإنسان هي أول الخطوات في سعي الإنسان نحو استخدام الرقميات استخداما جيدا. الفكرة الثانية وهي قضية قيمة العمر، يعرف الإنسان قيمة حياته التي يحياها. العمر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة أقل أكثر، هذا العمر حتما سينتهي.
كلمة الشيخ أبو إسحاق رأس مالك هو
رأس مالك، يعني لو تصورنا هناك سوق ويعرض بضاعة سيكون الوقت هو أغلى وأنفس البضاعات ولن تشترى، يعني هو دائما من خصائص الوقت. لما تكلم الدكتور محمد أمين شحاتة في كتابه إدارة الوقت بين السلف والمعاصرة ذكر أنه أحد خصائص الوقت أنه لا يمكن شراؤه ولا يمكن توقيفه ولا يمكن الرجوع بآلة الزمن كما يقال في بعض الروايات الخيالية. لا، الإنسان وقته هذا مرة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أروع الأحاديث صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس. يعني دائما ما كنت أقف عند لفظة اغتنم، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اغتنم؟ الغنيمة دائما تكون حرب بين مسلم وغير مسلم، وبالتالي يكون هناك غنيمة يغنمها الفائز من الخاسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه عندما يقول لنا اغتنم خمسا قبل خمس يخبرنا أنك في حالة حرب، أنك إما تفوز
أو تضيع.
والإشكال الأكبر أنه ليس هناك جولة أخرى، ليس هناك دور ثاني كما يقال، هي جولة واحدة، إما أن تفوز على العدو إما أن يفوز عليك، إما تغنم وإما تندم. فاغتنم خمسا قبل خمس، قال حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك، مع أن الشباب داخل في الحياة، وذلك لما لهذه الفترة من يعني مركزية وأهمية في حياة الإنسان. وذلك بعض العلماء والدعاء يقولوا إنه ما يبنيه الإنسان في يعني شبابه هو الذي يستمر عليه طيلة عمره إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله أمرا آخر. لكن غالب ما يبنيه الإنسان في شبابه وفي مرحلة الشباب والفتوة غالبا هو ما يستمر عليه، فإن كان خيرا كان خير. تمام. ولذلك يعني ما جاء أظن عن أحد أئمة السلف أنه قفز قفزة على الشط وهو تجاوز 70 من عمره، فقيل له يعني انت عملت دي ازاي، احنا عندنا 30 سنة ودكاترة العظام فقال اجساد حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالغرض المطلوب انه معرفة قيمة
يعني حتى لو هو يعني لو واحد من السلف كان كده يعني مش حالة عامة، لان سنة الله في الخلق، الله خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. صحيح. حتى هو كان صالح وحافظ نفسه في صغره.
صحيح.
هيجي في الكبر ممكن يعني تخوض قواه.
هي طريقة التأمل من العبد جائزة، يعني ممكن واحد مثلا يصل إلى 40 ويكون قعيد ومع ذلك يرى أن هذا نعمة من الله عز وجل، إن له قلب، إنه يعني جعله يذل الله سبحانه
وتعالى. طيب الخطوة اللي بعد كده هو بعد ما يعرف قيمة الوقت إزاي يستغل المنظومة الرقمية أو منصات التواصل في نشر الخير وفي ان هو يبقى مؤثر فيها ويثاب على كده.
احنا تكلمنا على قضية ضبط البوصلة الحياتية، تكلمنا على معرفة قيمة العمر الذي يحياه الإنسان وقيمة الفترة الشبابية، ثم بعد ذلك يبني الإنسان لنفسه هدفا فيه هذه الحياة، ما هي البصمة التي يريد أن يتركها في هذه الحياة قبل أن يرحل. يعني فكرة أن يجلس الإنسان ساعة وساعتين ويوم ويومين يفكر فقط في الهدف الذي يريد أن يكون عليه في هذه الحياة، يعني ليست بكثير، يعني بل لو سافر الإنسان ولف الدنيا حتى يصل إلى هدف يبني عليه حياته ما كان ذلك كثير. يعني لابد للإنسان يكون له هدف، هل يريد أن يكون داعية، هل يكون مصلح، هل يكون يعني أن يريد أن يكون مبرمج مسلم،
وكل شخص كذا وكذا، يعني طباعه تؤهله أن يكون حاجة مختلفة عن الآخر.
ولذلك في يعني بعض الاختبارات اللي بتجرى مثلا في بعض الاكاديميات المتخصصه في النقطه دي بيسموه بليسمنت تيست، انه تستطيع ان انت تكتشف مواهبك او تكتشف ايه اكثر الامور التي سوف تكون جيدا فيها، وبالتالي تستطيع ان يعني تطوعها. وسبحان الله يعني من رحمه الله عز وجل بالانسان انه لم يجعل الطريق اليه شيئا ثابتا على مر الازمان واختلاف الاماكن، بل الله سبحانه وتعالى فتح اليه، كل يصل الى الله سبحانه وتعالى كل ايه بطريقه. فالبعض يصل الى الله سبحانه وتعالى بالعلم، والبعض يصل الى الله بالعمل، والبعض يصل الى الله بالدعوه، والبعض يصل الى الله بالاصلاح بين الناس، والبعض يصل الى الله مثلا باستخدام المنصات الرقميه في نشر الخير ودلاله الناس على على الحق. انا كنت ذكرت يعني انه كثير من الإخوة عرفها كانت تشتغل في مجال تعريف غير المسلمين بالإسلام باللغات الأجنبية، يعني أنا شاهدت يعني في هذا أشياء حقيقة يعني الواحد بيستصغر نفسه لما يشوفها يعني.
طيب بما أنك دخلت، أنا آسف على مقاطعتك، في المجال ده حابب أسألك سؤال. أحيانا في ناس ما شاء الله بتفضل قاعدة 24 ساعة تنشر في الخير وتنشر في مقاطع دعوية وتدعو ده وتدعو ده وتعلق على ده، لكن هل أحيانا بسبب تعلقهم أنهم بينشروا محتوى يعني محتوى نافع ومحتوى مؤثر وبيثابوا عليه بيضيعوا حياتهم الدنيوية أو الدينية في الواقع؟ يعني مثلا ممكن تأثر عليهم أنهم يأخروا صلواتهم، أورادهم اللي كانوا بيقرأوها لأ تقل أو تمحى تماما، ما عادوش بيقرأوا أوراد. حصلت معاك ولا لأ؟
والله بطبيعة الحال لا يمكن، يعني أنا فاهم الفكرة وفاهم السؤال، بس هو يصعب جدا أنه يكون الجواب عام لكل الناس. بعض الناس فعلا يستغلها في البداية للخير ونشر الخير ثم ينزلق، يقصر حتى في أمور أوجب ربما من نشر الخير. فهذا طبعا يحتاج إلى توازن، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى توضيح. لكن الحقيقة يعني هناك الكثير أصلا لا يجد وقت.
لا، الشاهد من السؤال إن اللي بينغمس في الرقميات بدون ضابط حتى لو محتوى نافع بيلاقي نفسه بيضيع في دنيته ودينه.
أنا مش شايف إن ده هيبقى نوع من أنواع الانغماس، أنا شايف إن ده نوع من أنواع التطويع للرقميات، يعني ليس هذا هو الانغماس اللي ممكن نقول عليه سلبي. لا، بل بالعكس، يعني إحنا نحتاج هذا النوع من الاستخدام للرقميات.
لا، بيفضلوا قاعدين منشغلين بس بالردود على الناس، منشغلين بأنهم يعملوا فيديوهات، منشغلين، وإن كان في ناس ما شاء الله يعني مجتهدة في ده وفي ده، بس بتلاقيهم دينيا ودنيويا في حياتهم العملية لا زيرو. احتياجك مع الناس ما فيش.
هنرجع تاني للسمات الشخصية المسلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون على الإنسان. إنه في حد أدنى من العمل الصالح ينبغي ألا ينزل عنه، في حد أدنى من العلم لابد أن يحصله الإنسان، في حد أدنى من الدعوة لابد أن ينشره، في حد أدنى من الصبر اللي هي سورة العصر، وفي حد أدنى من الأخلاق ينبغي أن يكون عليه الإنسان. مش معقول أنا عشان داعية.
طيب وفي حد أقصى من الاستخدام في الرقميات؟
طالما أن الإنسان لا يأتي على بقية المكونات الشخصية، يعني مثلا لو إنسان حكم نشر الخير والدعوة على منصات التواصل الاجتماعي بين الوجوب وبين الاستحباب، صح؟ طيب لو أن إنسان ذهب إلى منطقة الاستحباب تمام وترك الواجب خلفه، الواجب هذا لا يعني ليس بالضرورة يكون صلاة، ترك صلاة، بل قد يكون بر بوالدين، قطع للأرحام، غيبة يقع فيها فعلى المنصات نفسها، نميمة، مشاركة للتفاهات. يعني احنا الآن تجد انه بعض اهل الدعوة وبعض اهل الصلاح لا يفرق بين الحد الفاصل ما بين يعني استخدام افضل الطرق للوصول للجمهور وما بين
التفاهة. اللي بتكلم فيها
ممكن يوصل للتفاهة اصلا، يعني لما مثلا يكون في نوع من انواع المحتويات هو خاص بالتافهين، خاص بالتافهين تمام، او منصة خاصة بالتافهين تمام، تجد انه داعية يدخل الى هذه المنطقة ويقول لك لا علشان
أزاحمهم.
لا، هذا ليست مزاحمة، بل التباين ما بين الفسق والطاعة نحتاجه. تجد أنه يكون في حد فاصل ما بين فسق وما بين طاعة، ما بين إيمان وكفر، ما بين كذا وكذا. فذوبان هذه الفواصل حقيقة أنا شايفه مشكلة، ذوبان الفواصل دي حقيقة شايفه مشكلة تمام.
ما هو بيقولك برضو يعني وجهة نظر ان انا عاوز اوصل للناس دي، عاوز اشدهم بدل ما هم ضايعين، لا انا ادخل واحاول اجذب يعني اجذبهم ليا او للدين وانا بدون ما انغمس معاهم.
طيب خليني يعني نضرب بمثال مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أم مكتوم لما أتى إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى من؟ إلى واحد من كبار قريش في ذلك الوقت، تمام، واحد من القادة، تمام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عاتبه على أنه ذهب إلى هذا وترك ذاك. يعني احنا احيانا بنبعد، الواحد سيب اهل بيته ورايح لاخر الدنيا علشان خاطر يقول لك انا هزاحم اهل الباطل في اخر الطرق. سايب اصلا عبس وتولى، انت سايب اصلا حاجات اولى. بل لو يعني ان وقتك يعني فعلا انت تستغله امثل استغلال، سيضيع في يعني من حولك، ستحتاجه في من حولك، تمام. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني الحد الفاصل ما بين التفاهات وما بين السعي الجاد نحو الخير ونشر الخير، آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. طبعا الآية فيها خلاف بين أهل التفسير في المراد من الآية، يعني ابن عباس يقسم أنها هي الغناء. هناك رواية أخرى أوردها الإمام القرطبي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في مين؟ في النضر ابن الحارث، وهو كان من سادة قريش. النضر ابن الحارث كان في ذاك الوقت يريد أن ينشر التفاهات، يريد أن ينشر التفاهات بين يدي الناس في ذاك الوقت، تمام. فكان يذهب إلى بلاد فارس ويستورد من هناك، من بلاد فارس، كتب وقصص الأعاجم من هناك، رستم وإسفنديار، ويأتي بها إلى مكة. وإذا جلس الناس يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وقصص عاد وثمود، يقول لهم: لا تسمعوا إلى محمد، واسمعوا إلي، إنه يحدثكم عن عاد وثمود، وأنا أحدثكم عن رستم وإسفنديار، فحديثي هذا أحسن من حديثه. بل في بعض الروايات أنه كان إذا علم أن شخصا يريد أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مغنية ويذهب بها إليه ويقول لها: غني له، تمام، وأطعميه وأسقيه حتى ينسى. فالإشكال الأكبر أنه انغماس الإنسان مهما وصل في التفاهات تنسيه الغاية التي وجد من أجلها في هذه الحياة، تنسيه لماذا وجد في هذه الحياة، تنسيه قيمة العمر الذي يحياه، تنسيه الهدف الذي بناه في حياته. يعني كم من إنسان تجلس معه أنه عنده هدف في خلال سنتين أنه يحفظ صحيح البخاري، تجي له بعد سنتين ما طلعش من 40 نووية والله، تمام. ايه بقى الاشكال؟ الاشكال انغماس في التفاهات، انغماس في الرقميات.
او يعني عاوز ازود حتة واكد على حتة، وانا عمال كل شوية حاول ادخلها في سياق الكلام، اللي هم اللي بينشروا الخير. يعني ما شاء الله بتلاقيهم قاعدين ساعات متواصلة على بيعملوا فيديوهات، بيردوا على ناس، بيتكلموا، بس انت فين على ارض الواقع؟ فين من تعاملك مع اهلك؟ فين حق اهلك؟ فين حق شغلك؟ فين حياتك؟ انجزت ايه في دينك؟ اتعلمت ايه جديد؟ ارتقيت في شغلك الدنيوي ايه؟ يعني قد جعل الله لكل شيء قدر ان نفسك عليك حق وان الاهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حق. فده اللي بتكلم فيها، انك ما تنغمسش في الرقميات. حتى لو بتنشر محتوى كويس تفضل قاعد لحد ما بتضيع فين. والله بيضيعوا الصلوات، يعني بيضيعوا صلاة الجماعة وبينزلوا يصلوا بعد كده، او بحجة ان احنا بنرد او مشغولين او بنعمل يعني اعمال نافعة على السوشيال ميديا. انا والله لا اقصد يعني احدا بعيني،
انا واخد بالي من الفكرة،
انا بكلمك والله
توصيف للواقع،
مفيش واحد معين في دماغي يعني بتكلم عليه،
انا واخد بالي من الفكرة، بس خلينا نفصص شوية الظاهرة. يعني انا لو تصور مثلا داعية نشر مقطع فيه خير ونافع، ما هي الفائدة انه كل ساعة يشوف مين علق؟ هو الخير وصل، ستكون هناك من يسب ومن يشتم بطبيعة الحال. يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، فمن يتصور أنه لن يكون هناك تعليق إلا تعليقات إيجابية؟ لماذا أصلا الانشغال الكثير كل ساعة، كل نصف ساعة، كل ساعة، كل نصف ساعة؟ يعني ما هذا؟ طبعا أعرف كثير من الإخوة الدعاء ما عندوش أصلا التطبيق بتاع الفيسبوك، هو بينشر أصلا من على جوجل كروم عشان خاطر يحجب نفسه إنه كل شوية يدخل ويشوف التعليقات، رد على التعليق ده قال لي لا الدليل ده ضعيف، ده قال لي مفلان قال، ده أنت نشرت الخير بالدليل. طبعا يعني
أحيانا في بعض الأمور،
أحيانا في بعض الأمور تحتاج
إلى تحتاج
بالضبط، لكن إنه الإنسان يتاخد في سكة إنه يضيع صلاة علشان خاطر يرد على التعليقات، لا، إحنا كده دخلنا في الحد الخاص بي ربما يعني الانغماس في التفاهات.
طيب، تمام، لو عايزين كده نصيحة في دقيقتين للشباب الغارقة في المحتوى الرقمي، تقول لهم ايه؟
هو الـ 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 يعني قبل الـ 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 النصيحة للجمهور، في نصيحة للصانعين نفسهم، صانعين المحتوى التافه، يعني اتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين. في بعض الدراسات والأبحاث انه 70% من الشباب العرب والمسلم يواجه يوميا محتوى يهدد القيم والمبادئ بتاعته، انه يوميا في تقريبا 70% من اجمالي الشباب بيواجه محتوى يهدد قيمه. فاتقوا الله عز وجل في مجتمعات المسلمين، انه وليعلم كل يعني كل انسان انه موقوف ومسؤول امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعني قال على لسان نبيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم او في على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ إذا كان هذا بكلمة واحدة، فكيف بمن يفكر، كيف يصنع التفاهة، بمن ينشر، بمن يروج، بمن يهدي، بمن يعمل مؤتمرات، يعني ماذا سيكون جوابه أمام الله سبحانه وتعالى؟
حتى لو بيعمل محتوى هو يعني ما بيقولش في ألفاظ مؤذية، بس مشاركة يوميات،
مشتت اليوميات، يعني
مشاركة يوميات ده برضو يدخل في الكلام ده.
هي مظاهر التفاهة الحقيقة كتير، ما بين
الابتزاز. لا، الرسالة اللي انت بتوجهها لصانع المحتوى، هل يدخل فيهم صانع محتوى اليوميات او المشاركات اليومية؟ لان ده برضو
يعني طب خلينا نتكلم انه طب الفلوجز اليومية او المحتويات اليومية، يعني ما الفائدة التي ستعود عليك انت كصانع او على المجتمع؟
فائدة مادية.
فإذا هو ده أحد بقى الأسباب، هو ده هذه هي أحد الأسباب التي جعلت صناع المحتوى يعني ينغمسوا في التفاهة، إنه هناك عائد مادي ومصدر مادي لي أو من خلف التفاهات، فبالتالي أصبحنا لا نبالي بنوعية المحتوى، إنه هيبدأ هو بيوميات بس بعد ذلك سينجرف.
يعني أنت تنصح إنه يتوقف؟
يتوقف ويبحث عن سبيل يعني يأكل منه، أو يبحث عن مصدر رزق حلال طيب فيه نفع عليه وعلى المسلمين. إن كان ينشر نفعا فبها ونعمة، لكن مجرد اليوميات التي ينام فيها أمام اللايفات، يعني ما الفائدة؟ يعني كان منذ فترة قريبة انتشر مقطع لشخص يعني مربوط في البيت مثل أعزكم الله الكلب ويأكل، ورجل كبير. لا يعني ما هي الفائدة من خلف هذه المحتويات؟ ما هي الفائدة أنه يوميا النهاردة الأكل بتاعنا كذا؟ ما هي الفائدة؟ يعني ما هي الفائدة التي ستعود عليك أو ستعود علينا على الأمة؟ لا. ولذلك يعني إيريك بارنو لما تكلم على قضية صناعة الترفيه، كان في بداية ظهور التلفاز في الولايات المتحدة الأمريكية، ذكر أنه الانفتاح الكبير على قصص الخيال وأفلام الرعب وكذا 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 أنها من أشد المخاطر على المجتمعات، وهو رجل غير مسلم. ليه؟ لأنها تجعل الإنسان يترك السعي نحو النهضة والعمارة في الأرض والإصلاح وغير ذلك. ولذلك نقل هذا النقل كاتب شهير اسمه هيربرت شيلر في كتاب بعنوان المتلاعبون بالعقول، ذكر إنه هذه النصيحة من إريك بارنو، إنه التفاهة مصطلح شديد الخطورة، أنها لا تقتصر على التلفاز بل تنطبق على منصات التواصل الاجتماعي. ولذلك ألان دونو ألف كتاب صناعة التفاهة، يتكلم على التفاهة كصناعة في العالم. لقد تبوأ التافهون موقع السلطة في زماننا، هذا نصه، لقد تبوأ التافهون موقع السلطة للتفاهة فرصة أكبر في النجاح. ففكرة أنه يوجد صناعة متكاملة الأركان وأنت تدخل فيها، هل ستنضبط بالضوابط الشرعية في نشر هذه التفاهات؟ هل ستضع، أنا أتصور يعني أو نتقبل شرعا يعني وجود بعض النكات بعض الكذا المنضبطة بالشرع، لكن أن يكون هذه صناعة كاملة في الحقيقة لا يعني هذا من المخاطر. يعني
أنا لو جيت ولم كده لك، لا احنا عاوزين نرفه عن نفسنا شوية، يعني ما تكبتش الدنيا قوي كده.
كما ذكرنا الـ يعني إريك بارنو ألان دونو بيقول ان الترفيه اذا خلى من هدف، يعني لو خلى من هدف من ورائه، تمام، سواء اصلاح النفس، مش ضروري اصلاح النفس يا جماعة لما اتكلم اللي هو الاصلاح الشرعي، حتى اصلاح النفس في الامور الدنيوية، يعني بطبيعة الحال هم بيتكلموا هم أصلا غير مسلمين، فبالتالي كلامهم على إصلاح النفس أو بناء القيم أو بناء المجتمعات والحضارات، إذا خلى من كل هذه فإنه هو أحد وسائل الإغفاء في المجتمعات، إنه تخلي المجتمع نايم خلي المجتمع مش بيتحرك نحو الخير، نحو العمارة في الأرض، نحو الاستخلاف في الأرض. فالإشكال الأكبر مش في محتوى وخلاص، الإشكال إنه بقت صناعة كبيرة، بقت يعني يعني في بعض المقاطع الشهيرة يعني تجاوزت المشاهدات 50 مليون مشاهدة. إيه بقى المحتوى؟ المحتوى كان إنه معرفة نوع أو حفل لمعرفة نوع الجنين. طيب يعني ما أنا أتصور إنه واحد في البيت مثلا ممكن يعمل دي، بس ما هي الفائدة التي تستعود على المجتمع؟
لو سألت سؤال ده ممكن يسألك هو سؤال، ما هو الضرر الذي سيعود على المجتمع؟
الضرر إنه سينفتح. أولا أنت تتكلم على احتفالات ربما يكتنفها يعني إشكال شرعي، فهذا أمر. الأمر الثاني إنه أنت أصلا غير منضبط بالضبط الشرعية في هذا الاحتفال، أنه هناك ظهور للنساء، أنه هناك تعري، أنه هناك استعراض لثقافة الاستهلاك. تمام؟ فبالتالي أصلا أنت غير منضبط بالضبط الشرعية في غالب هذه الأمور.
ولو انضبط بالضبط الشرعية،
لو انضبط بهذه الضوابط الشرعية فساعتها هيكون الإباحة هي الحكم. ما لم تخرج هذه، لأن الإباحة أحيانا تتحول إلى كراهة أو حرمة بحسب ما يعني إيه تقتضي. فبالتالي إحنا نتكلم على صناعة. يعني إيه التفاهة يعني حتى يعني نفهم قصتها، لها 3 مستويات. المستوى الأول المستوى اللي بيسموه المستوى الفردي، إنه أداء واستهلاك، أنا فقط أنتج المحتوى التافه حتى أحقق القيمة من خلال التفاعل الأعلى والإنجيجمنت الأكثر وغير ذلك، وأنا بستهلك التفاهة هروبا من الواقع من ضغوط الحياة وخلص. فهذا مستوى. في مستوى أعمق من ذلك وهو المستوى الصناعي أو الإنتاجي، إنه تتحول إلى صناعة، إنه في منصات الآن. يعني هل يفرق اليوتيوب ما بين واحد وصل لمئة ألف متابع في نشر الخير ومئة ألف متابع في الحفلات؟ لا يفرق، هو ده ياخد الدرع وده ياخد الدرع. فأصبحت القيمة الحقيقية اللي بيروج لها الآن هي
المشاهدات،
الانجيجمنت، الانتباه الأعلى، الانتباه الأعلى. وذلك قامت نظرية الاقتصاد الانتباه الاتنشن ايكونومي على هذه الفكرة، انه كلما استطعت ان تجذب انتباه الناس اكثر كلما كان ذلك رصيدا في بنوك المنصات التواصل الاجتماعي. هذا هو المستوى الثاني اللي هو المستوى الصناعي، تتحول من كونها منتج ممكن يؤدي اي شخص الى صناعة وليها نسها وليها ترتيبها وليها الالجوريزمز الخاصة بها. المستوى الثالث وهي الأخطر، أنها تتحول إلى قيمة. لا، يبدأ يتحول الفكرة لأنه أنا أريد أن أكون مؤثر ومشهور وخلاص، هذه أصبحت قيمة بذاتها. يعني كان في القديم طبعا السؤال المعروف وإحنا صغيرين كان أنت عاوز تطلع إيه لما تكبر؟ دكتور، مهندس، طبيب، كذا كذا، صح؟ الآن اسألها تلاقي مشهور، مشهور فلوجر. طب مشهور في إيه؟ ما فيش إجابة. فأصبحت فكرة الشهرة، فكرة صانع التفاهة، أصبحت قيمة عند الناس وعند بعض المجتمعات بغض النظر عن العلم الذي يحمله هذا الشخص، المعرفة، الرسالة الإصلاحية التي يعني يحملها بين جنبي. فهذا هو الإشكال الأكبر يعني. أما النصيحة فيما يتعلق بالجمهور،
هذه اللي مستنينا مين
يشاورونا
مش هنختم غير لما نسمع.
طيب النصيحة التي تخص الجمهور هو انه الانسان الله عز وجل اعطاه يعني هذه الحياة حتى يعني يستعملها في طاعته سبحانه وتعالى، مع يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كما يعني هو المنهج القرآني. والانسان بطبيعة الحال الله عز وجل سيوقفه يوم القيامة ويسأله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلاه. فالإنسان ينبغي ألا يصرف وقته إلا فيما يستطيع أن يجيب عنه، إما في أمور واجبة إما في أمور مباحة.
فوربك
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالفكرة أنه أنت مسؤول عن هذا الوقت الذي تقضيه بين التفاهات وتتقلب فيه بين المقاطع، اعلم أن هذه التفاهات هي بوابة للدخول إلى إشكالات أعمق وأكبر. أنا في فصل كامل في الكتاب اسمه التفاهات هي البوابة الخلفية للإباحية. التفاهات هي البوابة الخلفية للإباحية، ويسمى اللي هو سوفت بورن. إنه ده يعني اللي يبدأ الإنسان يشاهد البلوجر الفلانية والعلانية، مرة على مرة مرة على مرة مرة فيجد نفسه في مواقع الخنا والدعارة.
مثبت
مثبت وعليه دراسات كثيرة، بل انه ال ال يعني كان في بعض ال 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 الترندات او الهاشتاجات اللي طلعت في الغرب، ما لي اراه في كل مكان، يعني واي اي انه يعني انه في كل مكان يتقلب يجد شيء يثيره ناحية الإباحية فينتقل بعد ذلك إلى الإباحية، لكن الولوج مباشرة إلى الإباحية هذه يعني تقريبا يعني قليلة جدا. لكن هي الفكرة أنه هذه قد تكون البوابة الخلفية للإباحية. كذلك النقطة الثالثة، اعمل لآخرتك واترك أثرا في هذه الحياة قبل يعني فوات الأوان. فكم من إنسان يتمنى ويتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا، أناس كثيرون انتهت بهم الحياة في مرحلة الشباب وقبل أن ينهوا كثيرا من الإنجازات والفعاليات في حياتهم. فلذلك الإنسان يبني في حياته ما يسره أن يلقاه أن يلقى به ربه يوم القيامة، وإلا سيندم يعني بعد ذلك ندما شديدا حيث لا ينفع الندم.
وارحمنا. أنا سعيد جدا باللقاء ده، وكنا حابين نتوسع أكتر في موضوع التفاهة، ممكن نفرد لها حلقة إن شاء الله قادمة
بإذن الله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا دكتور أحمد، واجمعنا وياك دائما في الدنيا على خير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي على سر المتقابلين.
اللهم
أمين. وانتظرونا في قعدة جديدة من آفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.